وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ربنا سبحانه وتعالى وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخي كريم.
مرحبا حياكم الله يا أستاذ.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمك وفيكم بارك الله رب العالمين. نعم شيخ كريم، كان معي بعض يعني لم نجب عنها بفضل الله عز وجل، ووعدنا المشاهدين أننا نبدأ بها الحلقة إن شاء الله تعالى اليوم. الأخت كانت سألت عن حكم السجائر وأجبناها، بيع السجائر. قالت أنك تصلي الظهر، فقالت في الركعة الثالثة التشهد للمرة الثانية، فماذا كانت تفعل في صلاتها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة إنما كان الواجب عليك أن تكملي صلاتك الأربع ركعات كما هي ولله الحمد، فإذا انتهيت من هذه الأربعة فتسجدين سجدتين للسهو لأنك زدت جلسة التشهد في الركعة الثالثة، وهذه زيادة في الصلاة، وتكفيرها ليس إلا أن نسجد سجدتين للسهو وصلاتك ولله الحمد صحيحة. فإذا كنت فعلت ذلك فاحمد الله عز وجل أن وفقك وصلاتك صحيحة إن شاء الله عز وجل. أما إذا كنت لم تفعلي ذلك فليس عليك إعادة الصلاة، فإن الصلاة صحيحة مع كراهة الجلسة الزائدة التي زدتها في الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الملابس الشيخ الكريم، الأخت تسأل وتقول يعني إن لبست الملابس مرة أخرى بعد إتيان الزوج والملابس ليس عليها شيء، فهل تصلي بهذه الملابس أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، نقول لابنتنا السائلة مدام ولله الحمد الملابس لم يصبها شيء لا منك ولا من الزوج، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تلبسها مرة أخرى، ويجوز لها أن تعيش فيها، ويجوز لها أن تصلي فيها أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تقول، طب بعد هذا الاتصال، أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ أحمد؟
الحمد لله، أهلا ومرحبا، اتفضلي. ربي يسلمك ويحفظك ويحفظك، اتفضلي.
معايا ثلاثة أسئلة طلب من حضرتك يا استاذ أحمد. اتصلت بالله عليكم ان تدعو لام وابي بتفاتيح القلب والدعاء لي بالشفاء.
ربي يحفظهم ويشفيهم ويشفيك يا رب. نعم، السؤال.
مره عايز اعرف حديث اللي هو يكون من راى الله به ومن سمع سمع الله به، عايز اعرف ده معناه ايه؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا استاذ احمد،
اتفضلي.
عايز اعرف دعاء الاستخاره يكون بعد استشاره الامر مع الناس ولا
بعد دعاء الاستخاره ما بين
امتى يكون يعني
امتى يكون
يعني يكون يا استاذ احمد بعد ما تدير الناس في الموضوع ولا بعد؟
طيب، قبل ام بعد؟ حاضر حاضر، في امان الله. ام يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
بالله عليك يا استاذ احمد تطرح اسئلتي كلها على الشيخ، عشان انا امبارح سالت اربع اسئله ما طرحتش الا سؤالين بس على الشيخ.
ربنا يحفظك.
وسؤال منهم اللي هو الفرق بين النبي والرسول، بالله عليك
الفرق بين النبي
والرسول.
حاضر.
وسؤال الثاني، وسمحت، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات، ما معنى وأد البنات؟
أم أحمد السلام عليكم.
عايز أكلم الشيخ شعبان. عايز أكلم الشيخ.
اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا أم أحمد.
عايز أكلم الشيخ شعبان.
رقم فضيلة الشيخ مع الشباب في غرفة التحدث. فأمان الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضل.
الله يخليك. ممكن أسأل سؤال لحضرتك توصله لي؟
تفضل يا فندم.
دلوقتي عندي أنا كنت متزوجة، وبعدين ظرف ما حصل طلاق، والطلاق ده من 7 سنين، ولكن نحن في منزل واحد مع بعض، أنا والزوج مقيمين مع بعض.
يعني أنتم مطلقة وعايشة مع الزوج في نفس الشقة؟
مع الزوج في نفس المكان، أيوة، لكن هو ردني عرفا بعد الزواج، بعد الطلاق على طول.
طب انت عايشه معاه في نفس الشقه ليه؟
عشان هو عائل الاسره، يعني احنا مفيش، هو ردني عرفي. هل هذا يجوز؟ عايز اعرف.
طب معلش، يا ردك عرفي يعني طلقك رسميا وردك في فتره العده عرفيا؟
وردني عرفيا، ايوه.
طب ليه ردك عرفي ما ردكيش رسمي ليه؟
ما هي احنا مطلقين كده، هو ردني عرفي وقال ان شاء الله اعمل لك رسمي، لكن لسه ما ردنيش رسمي.
استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ احمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. انت الشيخ احمد.
الحمد لله، اهلا ومرحبا، اتفضل.
عندي سؤال حضرتك، ويا ريت الشيخ شعبان يقول لي رأي الدين فيه ايه.
نعم، اتفضل، هات سؤالك.
السؤال، انا كنت متزوج من امرأة وانجبت منها طفلتين، طرحة ورضينة، وفضلت انفق عليها 3 سنين ونصرف عليهم ونكشف عليهم ونكسيهم
ابناء،
وكان اهل المدام كانوا منعيني من رؤية اولادي، لحد ما جيت في يوم لقيتهم مخوفين اولادي، يقولوا لهم ده ابوكم ده بلطجي ودباح وهيجي يذبحكم ويحطكم في شوال ويرميكم.
يعني بيخوفوا العيال منك. سؤال،
فالبنات النهاردة أمهم اتجوزت مرة بعد مني والطلاق الثاني، واتجوزت مرة ثالثة، فالبنات دي تبقى من حقي أني ولا من حق برضو أمهم؟
البنات الحضانة،
البنات سنهم قد
ايه؟ أعمارهم قد ايه يا أستاذ أحمد؟
واحدة عندها 9 سنين وشوية، والثانية عندها حوالي من 5 سنين وشوية.
يعني 5 سنين و10 سنين تقريبا. ماشي، حاضر، ربنا يحفظهم لك ويهدي المسلمين جميعا. في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت كانت بتصلي وبتترك، تصلي وتترك، ابتليت، ربنا يعافينا ويعافيها، والآن هي مستمرة على الصلاة. هي سؤالها تقول كيف أكون يعني على ثابتة على الصلاة، واكون اعرف ازاي ان انا ماشيه صح. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لابنتنا السائلة، اولا عليك ان تقدري الصلوات الفائتة، يعني الاشهر او السنوات التي لم تصليها قبل ذلك فاتت منك، فان هذه الصلاة دين الله في عنقك، فلابد اولا ان تتوب الى الله عز وجل توبة الندم على ما وقعت فيه من تفويت الصلوات وتركها، وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا التفريط مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، ثم أخيرا حتى تتممي توبتك أن تقضي هذه الصلوات الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالوفاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية على حد سواء. هذا هو الأمر الأول الذي يجب عليك، وطريقة القضاء حسب ما يتيسر لك، يعني يمكن أن تصلي وقتا مع الوقت الحاضر، يمكن أن تصلي وقتين مع الوقت الحاضر، مع إكثارك من صلاة النوافل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما للثبات، فإن للثبات على الدين أسباب، منها الصحبة الصالحة، فالصديقاتك صحبتك كما يقول العامة الصاحب ساحب، فإذا كانت الصحبة طيبة فإن نسيت فسيذكروك، وإن غفلت سينبهوك، وإن جهلت سيعلموك ويأخذ بيدك. فده أول شيء. الأمر الثاني أنك تحافظي على الفرائض ما استطعت إلى ذلك سبيلا، خاصة فريضة الصلاة وفريضة الصيام إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث أن تحافظي على صلوات النوافل ونوافل الصيام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الأمر الرابع أن تكثري من الثبات على وردك من القرآن الكريم. الأمر الخامس أن تحافظي على أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وما بعد النوم وسائر الأذكار المطلقة حتى تقوي إيمانك، فإن الإيمان يقوى ويزيد بالطاعة وينقص بالذنوب والمعاصي، نسأل الله لنا ولك الثبات. ثم أخيرا أن تلهجي بالدعاء لله عز وجل: يا ربي ثبتني، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. بهذا إن شاء الله عز وجل يعينك الله تبارك وتعالى على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسألكم دعاء شيخ كريم لها بالشفاء ولأبويها بفك الكرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا وأمور أبويها، وأن يفرج همومنا وهموم أبويها، وأن ينفس كروبنا وكروب أبويها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يتوب علينا وعليها، وأن يصلح حالنا وحالها، وأن يشفيها ويشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين. يا رب شفاء لا يغادر سقما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إن صح الحديث شيخ الكريم فما معناه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أما الحديث فهو صحيح ولله الحمد، بل هو في الصحيحين. ومعنى الحديث: من سمع، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، من رأى الناس بعمله ولم يبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يفضحه يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن هؤلاء هم المراؤون بأعمالهم. وأيضا من سمع، أي من سمع الناس أعماله التي تخفى عليهم بينه وبين الله عز وجل وهم لا يدرون عنها شيئا، فإن هذا التسميع نوع من أنواع الرياء والعياذ بالله،
يعني مثلا شيخ
ويفضح الإنسان بعمله يوم القيامة. نعم،
يعني كان يقوم الليل ويخرج على الناس في الصباح طبعا بنية ليست طيبة، يقول ده أنا بصلي 11 ركعة و12 ركعة
ويقول لي بقرأ يعني القرآن مثل ذلك يعني.
لكن لو هو يريد الدعوة، يعني يريد التشجيع،
والله لو كان يريد تشجيع، بس هو الإنسان منا يخشى على قلبه أن يداخله شيء من العجب والعياذ بالله، أو شيء من الرياء. لكن إن كان يعني يريد تحفيز أخته، تريد تحفيز أختها أو تحفيز زوجها، وتقول له مرة على سبيل التعريض: يعني الحمد لله أنا جربت قيام الليل ووجدت انشراح صدر وراحة نفسية وطمأنينة قلب، لعل هذا يكون من باب التحفيز والنصيحة والدعوة. لكن في الغالب الإنسان يخاف على قلبه أن تدخله أو أن يدخله شيء من العجب أو من الرياء. أيضا أهل العلم كالإمام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله يقول في معنى من سمع سمع الله به: قال: هؤلاء الذين يجاهرون بما خفي من معاصيهم.
سلم.
فهؤلاء إذا جاهروا بما ستره الله عز وجل عن الناس من أحوالهم وذنوبهم ومعاصيهم، لكن في النهار يتباهى ويجاهر بهذه المعصية، قضيت ليلة امبارح مش عارف ايه، او فعلت الفعل الفلاني، فمن سمع بجرمه ومعصيته فإن الله عز وجل لا يستره يوم القيامة، إنما يفضحه على رؤوس الخلائق. نسأل الله لنا ولكم الستر والعافية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دعاء الاستخارة أو صلاة الاستخارة متى؟ يعني قبل اتخاذ القرار أم بعد اتخاذ القرار شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. والله حديث جابر بن عبد الله الوارد في الصحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر وأهل العلم اختلفوا في مسألة الهم، هل إذا هم يعني إذا بدأ يفكر، هل إذا هم يعني انتهى من مرحلة التفكير واتخذ قرارا وهم بالتنفيذ؟ هذان معنيان متداولان بين أهل العلم، لكن على العموم اللي مال إليه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله إن الإنسان لو استخار في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار فهو هيستخير على إيه؟ ما أنت لسه ما استخرتش، هأخطبها ولا مش هخطبها، أشتغل الشغلانة دي ولا لأ، أسافر السفر دي ولا، أنت لسه ما اخترتش، فأنت هتستخير ربك على إيه؟ فيحبذ أو يرجح أنه تكون الاستخارة بعد اتخاذ القرار وقبل البدء في التنفيذ، ساعتها بعد أن استشار واتخذ القرار يستعين بالله عز وجل ويستخير الله تبارك وتعالى، وحينئذ تكون إن شاء الله الاستخارة مؤثرة إيجابا أو مؤثرة سلبا على القرار، فإما أن يمضي في طريقه ويتم الأمر وتكون هذه نتيجة الاستخارة الإيجابية، وإما أنه يأخذ خطوة في الأمر اللي هو هم به واتخذ قراره ثم تبدأ العقبات والعراقيل، ففي هذه الحالة نقول له توقف، لأن هذه العقبات والعراقيل ما هي إلا نتيجة الاستخارة حين استعنت بالله، إن كان خيرا فأمضه وإن كانت الأخرى فاصرفه عني واصرفني عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف تسأل عن الفارق بين النبي والرسول. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني خلينا في البداية نعتذر لأختنا أم يوسف لأن هي فعلا سؤال كان من أمس،
نعم،
ويبدو أن هو سقط منا سهوا، فنسأل الله أن يغفر لنا ولها، وأنا يعني نرجوها أن تسامحنا. أما الفرق بين النبي والرسول فأهل العلم يقولون النبي رجل اصطفاه الله عز وجل بالوحي، لكن ليس معه رسالة إلى قومه، إنما هو وحي يؤديه إلى قومي على سبيل النصائح الشفهية، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تنقصوا الكيل والميزان، فهو نبي يوحى إليه لكن ليس معه رسالة. أما الرسول أعم من النبي، فالرسول هو نبي لكن معه رسالة، يعني معه وحي وأمر فيه ببلاغ رسالة معينة إلى قومه، وغالبا ما تكون الرسالة عبارة عن كتب سواء قلت أو كثرت هذه الكتب. هذا هو الفارق بين النبي والرسول، ولذلك أهل العلم يقولون مقولة مشهورة إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. النبي معه وحي لم يؤمر بتبليغه وليس معه رسالة مكتوبة، والرسول معه وحي زي النبي بالضبط، لكن زيادة على كده أنه أمر بتبليغ هذا الوحي، وعادة ما تكون ما يكون البلاغ عبارة عن رسالة كالتوراة والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم والإنجيل وغير ذلك من الكتب المنزلة على رسل الله تبارك وتعالى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ شعبان.
تفضل يا فندم.
أنا ليا أخ متزوج ومنفصل عن زوجته، وعنده ولد وبنت مش عارفين معايا.
معلش، أخ يعني متزوج ومنفصل يعني مطلق؟
مطلق زوجته.
لك أخ يعني مطلق. تمام.
نعم. وعنده بنت وولد صغيرين، يعني بنت 17 سنة والولد حوالي 11 سنة.
البنت كم سنة؟
البنت حوالي 16 سنة 17 كده، يعني عروسة يعني.
الولد 11 والبنت 16.
فهم مش عايزين يقعدوا معانا، يعني احنا بنتحايل عليهم يقعدوا معانا مع ان عيشتهم معانا احسن. فاخويا على قد حاله يعني، فانا باخد منه مبلغ كل شهر اشيله له، ومن والدتي مبلغ برضه بشيله للولاد، وانا بحط مبلغ. بس انا بقى السؤال مربط السؤال هنا، ان انا قلت لاختي، يعني هي عارفه ان انا برضه بعمل خير يعني، فقلت لها تحب تعملي خير؟ قالت لي قلت لها بديني مبلغ قد كده كل شهر، واولادك يديني مبلغ قد كده كل شهر. قالوا لي ماشي. فانا باخده بحطه مع الفلوس بتاعت ولاد اخواتي دول، عشان مثلا مفاجئونا ويجوا البنت تتجوز، الواد عايز يعمل حاجه. فانا انا قلت لهم ان ده باب خير يعني، وهم بيثقوا فيا وانا شايله.
لكن لم تعلمهم ان المال ده رايح هذه الجهه، مش رايح
لا مش الولد. مش رايح الجهه، بس هم عارفين ان انا اي حاجه بقول لهم عليهم بيقولوا اتفضل، لانه عارفين ان انا ايه. طيب. يعني في ببان الخير ببقى فاتح افضل البيبان يعني، من باب الاقربون اولى.
حاضر.
على اساس ان هم لو جم بعد فتره طويله يعني علينا هنتفاجئ ان هم عايزين مبالغ، بنت عايزه تتجوز ولا عايز يتجوز، فانا بحاول اخفف الامور شويه.
طب انت المال ده خلاص هو المال معاه واخده على انه هينفقه في سبيل الله بس هيجعله للولد؟
لا 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 هيلوم باب خير.
باب خير هو في سبيل الله باب خير ماشي. انت معرف حد معرف حد الفلوس دي فين؟
معرف والدتي معرف زوجتي مكاتب كل حاجه بالورقه والقلم
وان المال ده للولد والبنت.
بس ما خدتش من جوزها قلت لها بلاش جوزك جوز اختي جوز اختي يعني لانه يعتبر برضه مش من اهلنا يعني.
طيب
قلت لها بلاش جوزك بلاش جوز بنتك قالت لي اجيب لك من قلت لها انا عايز منك انت ومن ولادك.
طيب
قلت لها الامر ده يخصنا احنا.
بارك الله فيكم جميعا في امان
الله. جزاك الله خير الله يبارك فيك
واياك
دعنا بالله
يا رب يحفظكم يا رب مع السلامه. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
انا مرحبا يا اختنا اتفضلي.
رضي الله عنك
وعنكم رضي الله تفضلي.
السؤال الاولاني الوصيله والمستوصله اللي هي وصيله بالشعر والسوك اللي هي بيبقى محطوط فيها شعر عيره وكده هل دي حرام ولا حلال؟ والرسول عليه الصلاه والسلام كان يقصد ايه بالواصله والمستوصله في عهده؟
معلش معنى الواصله والمستوصله وكان في كلام قبل كده كنت بتقولي ايه؟
يعني ان الواصله يعني احنا لما بنحط توكه وفيها شعر هل دي محرمه هتبقى من الواصله؟
توكه
الرسول
فيها
عليه
شعر
يقصد ايه بالواصله والمستوصله في ايامه في عهده؟
حاضر.
السؤال الثاني فرجه النساء على الكوره حلال ولا حرام؟
النساء ومشاهدة الكورة. حاضر
جزاك الله خيرا
وإياك في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
الحمد لله يبارك لك يا رب.
يبارك لك ربنا تفضل.
لو سمعت زحمة كنت عايز أسأل على قراءة الفاتحة للمأمون بعد العلماء بيقول لك ان المفروض المأموم يقرأ بعد ما الشيخ يقرأ الفاتحة.
حاضر.
فاحنا اختلفنا في علماء قالت لك يجوز القراءة وفي علماء قال لك لا يجوز فاحنا مش عارف الواحد مش عارف يعني يسمع لمين بالظبط.
حكم قراءة الفاتحة للمأموم. حاضر. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. تفضل.
عندي تقرير يا صاحبي.
اتفضل يا فندم.
بالنسبه لل انا معايا فتوى من علماء يعني ان انا اتحايل مع الفاتحه من علماء برضو قال لي انا ما اعرفش
فتوى باي شيء يا اخي
هل يجوز كده معانا على البنك يعني؟
انت معاك فتوى يعني حد مديك فتوى بالتعامل بالبنوك؟
لا انا سمعتها على التلفزيون بصراحه.
طيب
سمعتها على التلفزيون اكثر من عالم يعني بيجي عايز بقى العالم الفلاني ما اعرفش يعني انا ما
اعرفش. يبقى السؤال حكم التعامل مع البنوك. حاضر شيخنا
يقول هل يجوز ليا دلوقتي حاليا دلوقتي ان انا اتعامل مع البنوك واخد الريع بتاعه او الربا او كلام يعني
اللي ده الاستفاده. حاضر من الفوائد في امان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضل.
لو سمحت يا استاذ احمد انا بس عندي حلم الشيخ بيفسر احلام.
يعني المقام مقام فتوى وليس مقام احلام يا اختنا بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب حاضر. نعم شيخنا الكريم لو جاهز بالفاصل اخبرني يا عدنان من فضلك بارك الله فيك. طيب حاضر مشاهدينا الكرام شيخنا الكريم معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ
أحمد. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك
الله. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله عقوق الأمهات ووأد البنات؟ الأخت تقول ما معنى وأد البنات؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثا إضاعة المال كثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات، كل هذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما وأد البنات فهذه عادة قديمة كانت عند العرب، أنه كان إذا بشر أحدهم بأن زوجته أنجبت أنثى يعني بنت، كانوا يئدونها يعني يدفنونها حية في القبر في التراب. قال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. دي لسه مولودة، لا أصابت ذنب ولا عملت غلط ولا شيء، لكن كانت عادتهم أنهم يبغضون ويكرهون البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون يعني سبه حية ويرضى بالعار كما كانوا يصفون البنات بالعار وكلام ده، أم يدسها في التراب؟ فكان أغلبهم يغلب أن يدسها في التراب. هذا هو الوأد الذي حرمه الإسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تقول: زوجي طلقني رسميا ويبدو أنه ردها عرفيا بينه وبينها يعني دون أوراق رسمية، ما عرفش ليه، لكن هل يصح هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من ناحية يصح يعني يجوز، نعم يجوز، لكن هذا خطر. ليه؟ لأنها الآن مسجلة في الأوراق الرسمية لدى الجهات المسؤولة على أنها مطلقة. لا قدر الله لو أن أحدا ممن يكرهون بينهم أي مشكلة وأبلغ عنها أنها تعيش مع زوج وهي مطلقة، أو تعيش مع رجل وهي مطلقة بعد انقضاء العدة، ففي هذه الحالة ستكون جريمة بالنسبة لها وبالنسبة له أيضا. وليس هناك أصلا مبرر لأنه لا يردها بالصورة الرسمية، ما دام طلق رسمي فلا بد أن يردها بورقة رسمية عشان يلغي الورقة السابقة بتاعة الطلاق. أما إن طلق بينه وبينها فيردها بينه وبينها، نعم يجوز هذا مع الإشهاد خشية أن تضيع الطلقة فيما بينهما. فإذا كان ردها أثناء العدة فمن ناحية الديانة والشرع حلال، لكن من ناحية الأوراق الرسمية أنتم تعيشون على خطر شديد، فعليكم تصحيح هذا الوضع بإثبات الرد بورقة رسمية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أحمد يبدو أنه طلق زوجته وأنها تزوجت بعده أكثر من مرة وعندهم ولد وبنت، أو يعني البنات يكونوا معاه في حضانته ولا في حضانة أمها أم في حضانة أمه؟ شيخي كريم،
احنا سألنا عن أعمارهم، كانوا
5 سنين و9 سنين.
أي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم أعمار الأولاد 9 سنوات و5 سنوات، معنى ذلك أنهم باتفاق أهل العلم ما زالوا في سن الرضاء في سن الحضانة، وبالتالي فأمهم أولى بحضانتهم ما لم تتزوج. فإن تزوجت أمهم فإن حضانتهم تنتقل إلى أمها، يعني جدة الأولاد من جهة أمهم إن كانت على رأس الحياة. أما إن كانت جدتهم لأمهم متوفية ففي هذه الحالة تنتقل حضانة الأطفال إلى جدتهم من جهة أبيهم أو إلى أبيهم في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يعني جزاه الله خيرا، أخوه مطلق ويبدو أنه هو عنده بنت يعني 16 سنة وولد 11 سنة، هو يقول لأمه ويقول لأخيه وللأسرة الكريمة: أعطوني مالا لأبواب الخير، وهو في نيتي أن المال ده لهؤلاء، نظرا لظروف أخيه أنه يعني كما وصف أنه على يعني فقير أو ظروفه صعبة. هل صنيعه هذا صحيح أم لا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل: والله نعم ما تفعل، بارك الله فيك، ويبدو ولله الحمد أنكم أسرة طيبة جميعا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فما تفعله لتحتسب مستقبل هؤلاء الأولاد، البنت 16-17 سنة عما قريب ستكون إن شاء الله على سن الزواج، والولد كذلك 11 سنة محتاج مصروفات للتعليم، وإن شاء الله في المستقبل أيضا يحتاج إلى من يعينه على أمر الزواج، فأنت والله نعم الأخ لأخيك ونعم العم لأبناء أخيك وكلكم أسرة طيبة سبقون إلى الخير. ولا يضرك أخي الكريم أنك لم تفصح لهم عن حقيقة الخير الذي تقصده، إنما هم خرجت الأموال من أيديهم على أنها لوجه من وجوه الخير، وما تفعلوا هو وجه من وجوه الخير ولله الحمد والمنة. فالأقربون أولى كما ذكرت، وربنا تبارك وتعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة من ناحية مدام هو فقير، وصلة رحم من ناحية أخرى مدام هو قريب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم، هاتي سؤالي.
أنا جبت من جوازة وواحد متجوز ومعه عيال كده. ألو.
أيوه.
بس أهل يعني بنات أخوه كده جايين علي وعياله جايين علي، وأنا دايما بعمل الخير في عياله، بس هم ما نجاش من وراهم الخير، دايما جايين علي وكده.
سؤال ربنا يعفو عنه عنك. ها؟
والسؤال الثاني ان انا
طب معلش السؤال الاول إيه؟ هو تم الطلاق ولا انت لسه زوجته؟ انت بتقولي كنت متزوجه.
لا وانا جوزت طبعا قاعد معاه في البيت.
لسه متزوجه انت متزوجه يعني. طيب حاضر، لكن في ظلم واقع منه ومن اولاده. طيب السؤال الثاني.
منه هو لا.
طب هو ما بيدفعش ولاده ليه؟ يعني
انا مش امه، هو مسافه.
انا عارف انت زوجة ابيهم، هو عارف ان ولاده يسيئون اليك، هو ساكت ليه؟
ماشي، ما هو بيتكلم معاهم وبيقاطعهم، بس انا بقول له ما تقاطعهمش. طب ده حرام عليا ولا مش حرام؟ يعني انا بقول له
طيب.
بيقول لي لا، طول ما هم عاملين معاكي كده انا يعني هو زي عليهم، بس انا حاسه بالذنب يعني. انا بقول له لا يعني وكده، بس
طيب.
وفي نفس الوقت بقول له يعني انا اصلح لي معاهم. بس
ثاني.
يعني انا مش وحشه وكده يعني معاهم ولا حاجه.
يا رب يطيب خاطرك ويبارك فيك ويهديهم. اتفضل سؤالك الثاني.
بس السؤال الثاني، بنات اخوه يعني شتموني وبهدلوني وكده، يعني وما صحوا كلهم جوا عليا وخلوني حلفت على المصحف بحيث ان جوزي ما يطلقنيش، بس وانا بخليني هم بيكلمهمش ولا يروح حاجة، تبقى ده حرام عليا ولا لا؟
حاضر. ام محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي.
ربنا يبارك فيكم يا استاذ احمد
ويبارك في عمرك، تفضلي.
عندي ثلاث اسئله لو سمحتي يا استاذ احمد.
سريعا لان الوقت اوشك على الانتهاء.
تفضلي. هم بسرعه كده. بالنسبه لصلاه الفجر، ما بصلي سنة الفجر، أصلي وراها الصبح على طول ولا المفروض أقعد شوية؟ السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة القصر، لما حد من عندنا من البلد بيجي مثلا من إخواتي ولا كده، يصلوا صلاة القصر يعني عادي ولا ما ينفعش يصلوا صلاة قصر؟ السؤال الثالث يا أستاذ أحمد، بندفن ست فلقينا في القبر ثعبان أعزك الله، فهل وجود الثعبان ده في القبر دليل على حاجة؟
ربنا يعفو عنها يا رب، في أمان الله.
اللهم أمين يا رب. الله كل ما يجي يعني عزك الله الثعبان يروح كده ويجي كده مع وهم مش عارفين ينزلوها القبر أصلا.
ربنا يعفو عن الجميع، في أمان الله. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله الصحة وعلى فيه ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. ايضا انتهينا من هذا السؤال. نساء حكم مشاهدة النساء لماتشات الكرة شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني المرأة المسلمة الصواب انها تبرأ بنفسها ان تجلس الى مباريات كرة الرجال. ليه؟ لانها في الغالب يعني تطلع على اجانب لا يجوز لها أن تنظر إليهم، والله عز وجل كما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فدي آفة من الآفات لا تستطيع أن تغض بصرها عن هؤلاء، بل هي جلسة أصلا عشان تتفرج عليهم كما يقولون. ناهيك عن أنهم يلبسون ملابس الرياضة أو الكرة وهي المعروف بالشورت، وهو قصير في الغالب يظهر نصف الفخذ على الأقل، وهذا فيه صحيح خلاف بين أهل العلم، لكن من أهل العلم من يقولون أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبتين، وبالتالي هي برضو فيها نوع من الاطلاع على العورات. نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية. نهيكم عن أنها تضيع لأوقات النساء، يعني أيضا كما تضيع وقت الرجال ما لم يكن هناك ضابط عندهم، فهي أيضا تضيع لأوقات النساء، وفي بعض الأحيان يغلب على سماع من يسمع في متابعة المباريات أنه بيسمع من المدرجات هتافات من الخصوم ضد الخصوم الأخرى، يعني من مشجعي الفريق الأول إلى مشجعي الفريق الثاني، أحيانا بتخرج عن النص وتسمع منهم ألفاظ فيها سباب وفيها ألفاظ قبيحة وفيها إشارات يعني مشينة، وكل هذا نبرأ بالمرأة المسلمة أن تكون في هذا الوضع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس هي الجزئية الأخيرة شيخ كريم في الغالب المطوشة دلوقتي بيبقاش فيها جمهور يعني.
لا بقى فيها أنت مش متابع جيد.
دي حقيقة.
5000
أنا لا أفهم فيها مطلقا
لكل فريق،
لكن أصواتهم لا تصل إلى التلفاز إلى التلفزيون.
لا يا سيدي، أحيانا بتطلع الألفاظ زي ما بيسمعوا ألفاظ اللاعبين في الملعب والمدربين المحيطين بالملعب، بيسمعوا أيضا ألفاظ الجمهور وهتافات الجمهور. يعني بتسمعش هم بيقول أهلي أهلي مثلا، فزي كده بيخرج بعض الهتاف عن النص، وتكون فيه نوع من السباب بالفعل. إما لأشخاص معينة وإما لعموم الجمهور المنافس، فكل ده نبرأ به للرجل والمرأة على حد سواء.
لكن الحرمة؟
نعم
التحريم؟
طبعا في الحالة دي طبعا، ما دي الحرام نوعين، حرام لذاتي وحرام لغيري، هذا من جنس الحرام لغيري بسبب المفاسد التي فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. توكت الشعر هل تعد من الوصل؟ وما معنى الواصلة والمستوصلة شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
التوكة اللي فيها شعر.
نعم. على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، وهي التي تصل والتي تصل لها شعرها، يعني الفاعلة والمفعول بها. لكن إذا كانت التوكة نفسها هي معروفة أنها توكة بالفعل لكن فيها شعر، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن تتزين بها لنفسها أو لزوجها بقدر، لأن دي من الزينة، بيسموها الزينة المكتسبة مش الزينة الدائمة الثابتة اللي هي تدخل في معنى تغيير الخلق الله عز وجل، أو تدخل في معنى التدليس على الناس إن شعرها ما شاء الله كويس وهي شعرها مش كده، أو إن شعرها طويل بسبب الوصلة بتاعت التوكة دي وهي شعرها مش طويل. لكن الزوج عارف البير وغطاه كما يقولون، فإذا فعلت هذا للزوج بقدر يسير يعني في وقت اللزوم كما يقولون، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنها من الزينة المكتسبة اللي بعد شوية هتشيلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا في وقت، أنا بحسب ده السؤال الوقت المنتهي. على العموم معروف أنه هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن خلافهم في المأموم في الصلاة السرية أقل بكتير من خلاف أهل العلم في المأموم في الصلاة الجهرية. في الصلاة السرية لأن الإمام لا نسمع منه شيئا، هو بيصلي سرا، فبالتالي يقرأ المأموم في السرية فاتحة الكتاب. نعم يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب، وفي هذا المقام نعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أما إذا كانت الصلاة جهرية فالوضع مختلف. ليه مختلف؟ لأن احنا عندنا إمام بيجهر بالقراءة، يجهر بقراءة الفاتحة ويجهر بقراءة الآية. والسؤال هنا، والأخ يتابعنا وصاحب السؤال، هو الإمام ده بيجهر بالقراءة لمين؟ ليه ما أصرش بها زي ما أصر في الظهر والعصر؟ لماذا يجهر الإمام في المغرب والعشاء وصلاة الصبح؟ معلوم أن هذا الجهر ليس للإمام إنما هو للمأموم، وبالتالي فأهل العلم أوسط أقوالهم يقولون: إن سكت الإمام ما بين القراءتين وفي فرصة للمأموم في الجهرية يقرأ بفاتحة الكتاب خير وبركة. وإذا لم يسكت الإمام بأنه لضم القراءتين في بعض كما يقولون ولم يترك وقتا للمأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب فلا شيء عليه. ليه؟ لأنه كان مشغول بسماع القرآن الكريم، وربنا عز وجل أمرنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد وضوحا، قال عليه الصلاة والسلام إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. القراءة دي الجهر ولا السر؟ الجهر طبعا، فما دمنا في الصلاة الجهرية فننشغل بسماع قراءة الإمام، لو سكت الإمام سكتة تتيح لنا فرصة قراءة الفاتحة نقرأ الفاتحة خير وبركة، إذا لم يتح لنا فرصة ففي هذه الحالة لا نقرأ الفاتحة ونكتفي بسماع الإمام وصلاتنا صحيحة. ونستحضر في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جابر بن عبد الله المشهور: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت المتصلة يبدو أن هي يعني تعامل بالمعروف أبناء زوجها ويعاملونها بغير
بالعكس
بالعكس، وحتى بنات أخيه وصل الأمر بالشتيمة والسبائب فما بقتش تكلم زوجها وحلفت إنها ما تكلمش زوجها وكده، فكلاهما كأنهم سؤال واحد شيخ الكريم، فحكم التعامل ده إيه؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة: وأنت كنت متوقعة حاجة غير كده؟ أنت عايشة معهم في بيت واحد تقريبا، فهل أنت متوقعة معاملة غير المعاملة دي؟ لو كانوا عاملوك بالإحسان لكان هذا هو الشيء النادر، صحيح هو الشيء الواجب عليهم لكن لكان هذا شيئا نادرا، لكن الأغلب في مثل حالتك الزوجة الثانية ولا الثالثة إن هم زوجك الأولى وبناتها وأولادها وإخواتها وإخوانه وأخواته وأمه وأهله في الغالب كل دول بيكونوا عليك. ولذلك أنا أنصح كل امرأة مسلمة،
هو مطلق
أيوة حبيبي،
يعني هو مش معدد هو مطلق يعني،
بس له أولاد
يعني
وله زوجة وموجودين معاهم في نفس البيت، أمال هو الخناقات دي كانت من إيه؟ لو كانت في بيت مستقل ما كانش يبقى فيه خناقات ولا شيء، خلاص هي في حالها وهم في حالهم، هي في ضرها وهم في ضرهم، واخد بالك؟ لكن المشكلة فين؟ اللي أنا بنصح بها أي أخت مسلمة، فتاة أو امرأة مسلمة هتتزوج وهي زوجة أخرى زوجة تانية، سواء كان الزوج لسه الزوجة الأولى معاه ولا مطلق، إنه تستقل بسكن، تشترط عليه أن تستقل بسكن بعيد تماما عن منطقة الزوجة الأولى وأولادها وأقاربه وأقاربها تماما، حتى ليكون هناك أدنى احتكاك ونحفظ لك هيبتك وتحفظين كرامتك. ليه؟ لأن الزوج الآن ويله ويلين كما يقولون، ويله يرضي الزوجة المضرورة اللي هي معاه حاليا اللي هي يعني ضحية الأقارب الأولى الأولانيين، ويله مش قادر على الأولانيين يسكتهم، لا قادر على أمه يسكتها ولا قادر على أخواته يسكتهم ولا قادر على مراته يسكتها ولا قادر على بناته يسكتهم، ولو قدر عليهم مرة مش هيقدر عليهم ألف مرة، وهيخلوه عايش ما بين النارين دول، نار أهله وزوجته وأولاده وإخواته البنات ونار مراته اللي معاه دلوقتي. هنعمل إيه في الحالة دي؟ لو أبعدنا البنزين عن النار لكان هذا هو الاستقرار. فأنت يا بنتي اصبري واحتملي، ولكن كلمي الزوج بإلحاح أنه يشوف لك إن شاء الله شقة صغيرة، غرفة وصالة وحمام ومطبخ في أي مكان آخر، بس بعيد عن أهله وبعيد عن أهل زوجته، حتى تعيشي في مأمن من المشاكل والنكد اللي كل شوية. ولا بينه وبينك الزوج ربما يضعف أمام أهله في كثير من الأحيان، خاصة إذا كان في بنات من أولى، والبنات لهم أحيانا لما بيفلت الزمام على والدهم اللي عدد بالزواج على أمهم لا أحد يستطيع السيطرة عليه.
هي الآن حلفت على المصحف ألا تكلم زوجها،
غلطان تكلم زوجها. غلطان أروح يكلميه دلوقتي حالا، اتصلي بيه حالا وصلحيه وقولي له أنا من اللي أنا فيه من الهم والنكد اللي أنا فيه والزعل اللي أنا فيه والاضطهاد اللي أنا فيه حلفت كده، لكن كلميه وصلحيه واسترضيه، لأن هو ده اللي هيحميك شوية، أو هو ده اللي هيسمع ليك لو أنت طلبت منه سكن بعيد شوية، هو ده اللي هيسمع ليك ولا هينفذ، وهو ده زوجك على كتاب الله وسنة رسوله.
وأما الحلفان بتاعت فبعد ما تكلميه إن شاء الله بإذن الله يبقى عليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إن كنت مستطيعة للإطعام، وإلا فصومي 3 أيام سواء متتابعة أو متفرقة على حد سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمود تسأل، تصلي صلاة السنة سنة الفجر وتصلي الفريضة مباشرة أم تنتظر قليلا بعد السنة؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ورد الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نتحرك. فإحنا في كراهة مش في حرمة، لا في كراهة ان احنا نوصل صلاة بصلاة، يعني نسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نروح داخلين في الصلاة بعدها الله أكبر، لا ننتظر برهة من الوقت دقيقة دقيقتين حتى نتكلم، مثلا استغفر الله استغفر الله
أو تغير مكان،
اللهم أنت السلام ومنك السلام، أو نتحرك نغير المكان ولو بخطوة واحدة، في هذه الحالة لا يكون عليك بأس ولا كراهة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. بتقول لما بيجينا حد من البلد من سفر، يعني القصر يكون مسافة السفر فقط أم اليومين أو الثلاثة أو الأربعة اللي قاعدين فيها عندهم؟ شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله ما ذكرتش البلد اصلا هي فين من محل سكنهم، لكن
مسافة سفر،
لكن هنفترض انه بينكم وبين البلد مسافة 85 كيلو او 84 كيلو التي ذكرها اهل العلم، فاذا كانت المسافة بين منطقتكم ومنطقة البلد هي المسافة دي فيجوز لهم حينئذ ان يقصروا الصلاة الرباعية في الظهر والعصر والعشاء اذا صلوا وحدهم في البيت عندكم
كم يوم،
إنما إذا نزلوا المسجد وصلوا فيصلوا بصلاة الإمام 4 بـ4 كم يوم، يعني لو قعدوا 7-8 أيام 10-12 يوم 15 يوم، معانا لحد 20 يوم كما هو مذهب بعض أهل العلم من أهل الظاهر كمذهب داود وابن حزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر بقي في مكة 19 يوما يقصر الصلاة.
ده لو مش عارفين هيرجعوا إمتى.
طيب من عارف؟
من عارف.
وبقي في تبوك يقصر الصلاة 20 يوما، لكن أهل العلم قالوا ده في حالة ما إذا كان جاي وهم يعني هيزوروكم وقعدوا معكم كم يوم مش عارفين هم يمشوا إمتى، ففي هذه الحالة يقصروا المدة المذكورة دي لحد 20 يوم ما فيش مشكلة، إنما لو هم جايين وعارفين هيمشوا إمتى فالجمهور على أن يقصروا 4 أيام فقط وما زاد عن ذلك يتم الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمه،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى الليلة في 9 مساء وبرنامج أهل الذكر والدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.